الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا رب العالمين. بعد أن انتهينا من شرح كتاب العمدة لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، بدأنا في شهر رمضان بكتاب الصيام من بلوغ المرام للمناسبة، لمناسبة رمضان، ونعود الآن ونبدأ من أول الكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذا الكتاب كتب الأحكام عموما منها كثيرة، والغرض منها جمع أحاديث الأحكام في كتاب واحد ليستفيد منها طلاب العلم، ومنها الكبير ومنها المتوسط كهذا الكتاب ومنها المختصر. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر أنه جمع أمهات كتب الأحكام، أهم كتب الأحكام، جمع أقصد أهم أحاديث الأحكام في هذا الكتاب رحمه الله تعالى، جمعها تسهيلا لطلاب العلم، وذكر حكم كل حديث، وذكر من أخرجه من أصحاب الكتب رحمه الله تعالى. والكتاب له شروح كثيرة، كثيرة جدا شرحه كثير من أهل العلم، وهو مشهور متداول هو وشروحه. وبدأه هو نظمه على أبواب الفقه، وكما يبوب الفقهاء ويرتبون كتبهم، قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة الباطن، طهارة القلب، طهارة العقيدة، هذه تبحث في كتب العقائد، في كتب التوحيد والعقائد، والتي تبحث في كتب الأحكام وفي كتب الفقه هي طهارة الظاهر، وهو المقصود بهذا التبويب عند الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. ثم الكتاب يشتمل على أبواب، فقال رحمه الله تعالى: باب المياه، باب المياه. ثم قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر. كلمة في البحر هذه ليست من الحديث، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من المرفوع، بل هي من كلام الحافظ ابن حجر. فهو يقول لك: قال في حكم ماء البحر. ثم أورد نص النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقرأ هذه الجملة يظن أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أولا قال كتاب الطهارة، ثم قال باب المياه، ثم قال يعني في باب المياه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر. وكلمة في البحر هذه من كلام الحافظ ابن حجر، فليست من كلام النبي ولا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال رحمه الله: أخرجه الأربعة. الأربعة هم أصحاب السنن الأربع: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فإذا قال هو اصطلح له رموز في هذا الكتاب، كل ما نأتي على رمز إن شاء الله نبينه. فهذا واحد يقول إذا قلت الأربعة فإنما أقصد أبا داود والترمذي في جامعة، أبو داود في سننه والترمذي في جامعة، والنسائي في السنن الصغرى غالبا، وابن ماجه في سننه. ثم قال وابن أبي شيبة في المصنف، واللفظ له، وهذه من مزايا هذا الكتاب، اللفظ هذا الذي أمامنا وهو قوله هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا لفظ ابن أبي شيبة، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. يعني هذه المرة أفرد الإمام أحمد فقال ورواه الإمام أحمد، لأنه بلفظ فيه خلاف يسير كما سنشير إليه، وإلا عادته أن يقول رواه الخمسة، إذا رواه الأربعة أصحاب السنن وأحمد فيقول رواه الخمسة ويعطف عليهم من شاء، ولكنه هنا لعله الله أعلم لاحظ فرقا في اللفظ، والله تعالى أعلم. قال وابن خزيمة قال ورواه مالك والشافعي، مالك في الموطأ والشافعي في الأم، وأحمد في المسند. قوله في البحر أي في حكم ماء البحر، في حكم الحديث له سبب، وهو أنه جاءه ناس كما في رواية أخرى قالوا إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء أفنتوضأ بماء البحر، فكان الجواب هم سألوا هكذا إنا نركب البحر، جماعة يركبون البحر لأغراضهم يصيدون أو غير ذلك، ومعنا القليل من الماء، القليل من الماء لو توضأوا به ربما احتاجوا للشرب والطعام فينقص عليهم الماء ربما يتضررون. فقالوا للنبي نحن جماعة نركب البحر ومعنا قليل من الماء أفنتوضأ، يعني نترك هذا الماء القليل العذب للشرب والطعام ونتوضأ من ماء البحر؟ فقال لهم هو الطهور ماؤه الحل، يعني نعم، وهذا كما يقول ابن مالك وحذف ما يعلم جائز. تقول عند من عندكم؟ يقول زيد محمد، يعني عندنا محمد، فهذا معلوم من السؤال ومن الجواب. فيقول هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ربما يسأل سائل ويقول هم سألوا عن الوضوء، فلماذا زاد في الجواب وقال هو الطهور ماؤه؟ هذا الذي سألوا عنه، طهور يعني هو مطهر، طهور في نفسه مطهر لغيره، هو الطهور ماؤه. ثم زاد على ما سألوا عنه في الجواب فقال الحل ميتته. قال أهل العلم أنه حتى لا يتوهم أحد أن 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 طهورية الماء ويعني واستعمال الماء هذا خاص بالوضوء، بل قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، طهور ماؤه. ثم قال نتوضأ، وقال طهور يعني لكل شيء يزيل النجاسات فيكون مطهر، ليس مقصورا على الوضوء، بل هو يطهر الثياب والأواني وغيرها، فهو ماء طهور يزيل جميع النجاسات ويستعمل مطهرا في كل شيء، هو الطهور ماؤه. ثم زاد أيضا وقال الحل ميتته، أيضا ما مات في البحر من الحيوانات التي لا تعيش إلا في البحر، هذا المراد، لكن لو جاءت شاه وسقطت في البحر لا يشمل هذا الحديث، بل هي ميتة، لأنها ليست من 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 مما يعيش في البحر. لكن لو وجد حوتا ميتا في البحر أي حيوان من حيوانات البحر فإنها تكون حلالا، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لكن هذا الحل ليس المقصود ما مات فيه مطلقا، بل ما مات فيه مما يعيش فيه من الحيوانات الخاصة به. حيوانات البحر التي تعيش في البحر إذا ماتت فيه حتف أنفها فإنها حلال. ولذلك الصحابة عندما وجدوا حوتا كبيرا، كانوا في غزوة على سيف البحر، فكان كبيرا جدا، أكلوا منه شهرا، كان الفارس يمر من تحت ضلع هذا الحوت ويمر من 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 يعني ضخامته، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم بأنه حلال. فهذا هو المقصود. لكن لو مات فيه ما ليس من حيواناته فإنه يكون حراما، لأنه حينئذ يكون ميتة، لأنه مات بالاختناق بالماء، وليس هو من حيوانات من حيوانات البحر، وليس هو المراد بالحديث في قوله الحل ميتته. قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن في هذا في زيادة الجواب، أولا قال هو الطهور ماؤه، هذا فيه زيادة على سؤالهم، لأنهم سألوا عن الوضوء فأعطاهم حكما عاما وهو طهورية ماء البحر. ثانيا لماذا سألوا؟ هم لأنه رأوا أن ماء البحر يخالف المياه التي يعرفونها، مياه الآبار والأنهار والأمطار، هذه حلوة عذبة وهذا شديد الملوحة، فسألوا هل هذه الملوحة الشديدة تؤثر في طهارته، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه طهور. الموضع الثاني الذي زاد فيه وقوله هو الحل ميتته، هذا الحديث أصل، قال أهل العلم أصل من عظيم أصل عظيم في باب الطهارة، في باب الطهارة. قال الشافعي رحمه الله تعالى أن هذا الحديث فيه نصف العلم، علم الطهارة فيه نصف علم الطهارة، هذا الحديث فيه نصف علم الطهارة. قوله الطهور ماؤه، الطهور قال أهل العلم الطهور بفتح الطاء هو ما يتطهر به، هو ما مثل السحور والوجور السحور، لكن بالضم يكون له معنى آخر. الطهور هو عملية التطهر والتوضو مثلا. فإذا الطهور هو الطاهر بذاته، المطهر لغيره، فماء البحر يطهر غيره. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة نشير إلى بعضها باختصار. أولا طهورية ماء البحر، طهورية ماء البحر، فيستعمل مطهرا في جميع أنواع إزالة النجاسة والوضوء وغير ذلك. أن الماء البحر يرفع الأحداث، يرفع الحدث الأكبر والأصغر، يستعمل في الوضوء وفي أيضا الغسل من الجنابة. وماء البحر، ماء البحر يعني هذه مما يفارق فيها الماء العذب العادي، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر فهو باق على طهوريته، لكن في ذاك فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله. ما دام باقيا على حقيقته يعني لم يتغير إلى اسم آخر. أنه لا يجب، وهذا من أنواع اليسر في الشريعة الإسلامية، أنه لا يجب على مثل المسافر في البحر أن يحمل ماء، بل كل المسافرين لا يجب عليه أن يحمل ماء زائدا على حاجته احتسابا مثلا للطهارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سألوه فما قال لهم، يعني أقرهم على هذا، ما قال لهم المفترض أن تأخذوا معكم ماء يكفيكم لشرابكم وطعامكم ووضوئكم، لا، قال هو الحل الطهور ماءه الحل ميتته. إذن لا 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 يجب على الإنسان حمل الماء الكافي للطهارة مع القدرة على يعني مع القدرة على حمله. لماذا؟ لأنهم أخبروه أنهم يحملون القليل من الماء وهم يقدرون، يعني هم في قوارب في سفن أو نحو ذلك، لكن حتى مع القدرة يعني لا يجب عليهم أن يحملوا شيئا من أجل الطهارة. قوله والطهور ماؤه، التعريف هذا الطهور ماؤه، التعريف بأل هذا يعني يفهم، يعني الأصل فيه أن يكون للحصر، يعني هو الطهور ماؤه، يعني هو محصور على الطهارة، لكن ليس الأمر كذلك، لأنه لا ينفي، يعني هو وحده الطهور، هو الطهور ماؤه، يعني وغيره غير ماء البحر لا يكون طهورا، لا يفهم ذلك بأدلة أخرى، بل هم الذي أشكل عليهم طهورية ماء البحر، وهذا لأنه جاء على سؤال، يعني الذي أجاز حمله على العموم أو أنه لا يخصص، لا تختص الطهورية بماء البحر، لأنه جاء جوابا لسؤال، فهم قالوا يحمل، يعني نحن نتوضى بماء البحر، قال نعم توضأوا بماء البحر، هو طهور، هو الطهور ماؤه الحل، يعني من أوصافه هذه، وهذه صفة الماء المزيل للخبث، هو الماء الطهور، الطهور هو المطهر لغيره، للتعليل الوارد في الحديث. فيه أيضا جواز ركوب البحر لغير الحج والعمرة والجهاد، هم هؤلاء ليسوا معتمرين ولا حاجين ولا مجاهدين، ومن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم لا تركبوا البحر إلا لهذه، نعم، وهذا هو الصحيح في المسألة. هو الحل ميتته، هنا جاء بلفظ العموم، الحل ميتته، يعني كل ميتة البحر كما قلنا بشرط أن تكون مما يعيش فيه. طيب هذا يعيش في البحر، ما هو على شكل كلب مثلا أو خنزير أو ثعبان أو حية، وما هو من الأسماك المعتادة، فما الحكم؟ هل قوله الحل ميتته يشمل ذلك كله؟ قيل بهذا، ولعله هو الراجح لعموم الحديث، لأن القول الأول هو والله سبحانه وتعالى يقول أحل لكم صيد البحر، صيد البحر، وأيضا هذا فيه عموم، فهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. القول الثاني إباحة السمك بجميع أنواعه وتحريم ما عداه، يعني مثل ما كان على صورة كلب أو خنزير أو حية. وقول ثالث إباحة حيوان البحر كله عدا الضفدع والحية والتمساح، قالوا بأن الضفادع هذه من المستقذرات، مستقذرة. أما الحية والتمساح فقالوا في التمساح خاصة، قالوا بأنه من ذوات الأنياب ويصيد بنابه، لكن القول الأول كأنه الأليق بالحديث والله تعالى أعلم. فالقول بأنه إباحة السمك يعني بجميع أنواعه وتحريم ما عداه، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والقول الثاني إباحة حيوان البحر كله عدا الضفادع والتماسيح والحيات. فكما قلنا هذا مذهب الإمام أحمد والله تعالى أعلم، ولعل ما ذهب إليه كثير من أهل العلم أن الحديث على عمومه، فكل ما عاش في البحر يجوز أكله إلا إذا ثبت فيه ضرر، لأن بعضها يقولون يكون ساما، فهذا يكون يعني كالنبات في البر، ما كان فيه ضرر أو كان من المسكرات فهذا يمنع، وما ليس فيه ذاك فإنه يكون حلالا. ثم أتى بحديث آخر في هذا الباب، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال هنا أخرجه الثلاثة، ويريد بالثلاثة أبا داود والترمذي والنسائي، هو نص على ذلك وصححه أحمد. هذا الحديث مختصر من حديث أبي سعيد كما عند الترمذي، الحديث له سبب وهو طويل. قيل: يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة، وفي لفظ أتتوضأ، يعني كأنهم رأوه يتوضأ منها، كانوا يقولون يؤتى له بالماء منها، أنا توضأ، لكن رواية الترمذي هي هذه: أنا توضأ من بئر بضاعة. بئر بضاعة هي بئر شمال المسجد النبوي، هي ذهبت رأيناها لكنها الآن مع التوسعات هذه ذهبت، في وكانت في محلة يعني شارع اسمه بضاعة إلى عهد قريب، وأهل المدينة يعرفون، حتى ليسوا الكبار الذين في سني بل الذين هم أصغر مني. أنا توضأ من بئر بضاعة، وهو بئر يلقى فيها الحيض، يعني اللفائف التي تتحفظ بها النساء زمن الحيض، ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فقوله لا ينجسه شيء نكر في سياق النفي كما عند أهل العلم، فتعم كل شيء، وظاهره أن الماء لا ينجس بوقوع شيء فيه سواء كان قليلا أو كثيرا، لأنه قال لا ينجسه شيء، سواء كان هذا الشيء قليلا أو كثيرا، ولو تغيرت أوصافه، يعني بأن كان ريحه ظهرت فيه، يعني تغير بما يلقى فيه من هذه الأشياء المذكورة، صار له رائحة عفنة، أو تغير لونه بلون هذا بلون ما يلقى فيه، أو تغير طعمه، لأن الأوصاف ثلاثة: إما أن تغير الطعم، وإما أن يتغير اللون، وإما أن تتغير الرائحة. فظاهر الحديث أنه لم يشترط، لكن هذا قيد يستفيد من الإجماع، أجمعت الأمة على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه نجس، هذا بالإجماع، وسيأتينا حديث يؤيد هذا بالإجماع أنه فهذا مقيد بالإجماع. هو صحيح فيه إطلاق في ظاهره: الماء طهور لا ينجسه شيء، لكنه مقيد بالإجماع، وإن كان الحديث الوارد فيه ضعف، لكن الإجماع حصل على أن الماء إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجس فإنه يكون نجسا، فلا يرفع، لا يجوز استعماله لا في الطهارة ولا في غيرها. فقال الطهور يعني عندما سألوه قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فإذن هو عام مخصوص بالإجماع، ثم حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه وضعفه الإمام أبو حاتم الرازي لضعف أحد رواته رجل اسمه رشدين بن سعد مجمع على ضعفه. لكن كما قلنا الإجماع حصل على هذا أن الماء إذا تغير بنجاسة لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يكون نجس. وروى البيهقي أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق يعني عن هذا الصحابي أبو أمامة الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه الحديث الماء لا ينجسه شيء. الجملة هذه صحيحة كما تقدم وبقية الاستثناء فيه إلا ما غير إلى آخره فهذا هو الضعيف من الحديث كما قلنا. لكن الإجماع حصل على أن على معناه أنه ما تغير بنجاسة تغير لونه أو طعمه تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فإنه يكون نجسا. الحديث المراد فيه يقول في قوله إن الماء لا ينجسه شيء يعني هذا الأصل في الماء أنه طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت. وهذه كما قلنا الاعتماد فيه ورد الحديث فيه ضعف لكن الاعتماد في ذلك على إجماع الوارد في ذلك والمحكي فيه. هنا كنا ندرس في الابتدائي وما بعدها بقليل أن الماء ثلاثة أنواع طهور وطاهر ونجس. والصحيح أنه طهور ونجس وأن الطاهر داخل في الطهور. فالماء قسمان على الصحيح وهو اختيار كثير من المحققين من أهل العلم أن الماء إما طهور ولا يكون طهورا حتى يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا ولا واسطة بينهما. والماء المقصود به الباقي على خلقته. الماء الطهور هو الذي لا يضاف إلى غيره الماء. لكن لو لم يبقى على أصله كماء الورد مثلا وعصير البرتقال فهذا ليس ماء بل أضيف إلى شيء. فإذا قلت ماء الورد واللبن فهذه كلها ليست ماء. لكن الماء المطلق الذي لا يضاف في تعريفه إلى غيره فهو الماء المراد بأنه طهور مثل ماء البحر ماء البير ماء المطر ماء الأنهار وهكذا. فهذا هو الذي يبقى على خلقته. لو تغير بطاهر فإنه يكون حينئذ لا يكون ماء لكنه يجوز استعماله فيما فيه. الآن يقول الماء الباقي على خلقته أصلا أو حكما. يعني الآن نجد في الجبال وفي بعض الأماكن التي فيها شجر ماء راكد لكن تتساقط فيها أوراق الشجر وتغير لونه فهذا طاهر حكما. يعني هو ماء حكما وسقوط هذه الأوراق الطاهرة فيه لا يسلبه اسميته فهو ماء. فلو تغير بماء بورق الشجر تساقط فيه، فيجوز أن يتوضأ منه المتوضأ كما يجوز له أن يشرب منه. فلكن لو تغير بما يسلبه هذا فلا يقال ماء، هذا كونه تساقطت فيه أوراق الشجر لا يخرجه عن مسماه الأصلي فهو ماء. لكن لو كان أضيف إليه ما يسلبه هذا الاسم فإنه لا يسمى ماء، كاللبن والعصير وغير ذلك. أما النجس هو ما تغير بنجاسة كما مر معنا. ثم حديث للبيهقي، نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ: لم ينجس، أخرجه الأربعة، وقلنا بأن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. إذا كان الماء أو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا القلتان المقصود بالقلة الجرة، يعني إناء كبير مصنوع من الفخار يسمى قلة أو يسمى جرة وهي كبيرة. المهم مجموع القلتين وهو الذي يعني يوافق المعايير الموجودة الآن 307 لترات تقريبا، يعني القلتين 307 لترات، لأن هناك القلتين خمس قرب كذا والقرب الآن غير مستعملة، فعدد من الباحثين درسوا هذه وجمعوا الأقوال الموجودة فيها، فإذا بها حوالي 307 لترات. 307 لترات يعني ليست قليلة. فجعلوا يعني هذا الحديث هو الحد الفاصل، هذا المقدار من الماء هو الحد الفاصل بين القليل والكثير. فما كان قلتان فأكثر فهو كثير، وما كان أقل من القلتين فهو قليل، يتأثر بما يرد عليه من النجاسة قلت أو كثرت على الصحيح. على الصحيح الخلاف موجود، لكن القلتان هذا هو الراجح. يعني في بعض العلماء كعند أبي حنيفة، الماء تعريف الماء الكثير هو الذي إذا حركت أحد أطرافه لا يتحرك الطرف الآخر، لكن هذا لا يوافق حديث القلتين، لأن القلة الماء الذي يمكن أن يوضع في القلال وفي قلتين حتما إذا حركت أحد أطرافه سيتحرك. فهذا هو الصواب لهذا الحديث، أنه يقول إذا بلغ الماء، نعود الآن، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني أنه يدفع الخبث عن نفسه فلا يؤثر فيه، يدفع الخبث النجاسة عن نفسه فلا تؤثر النجاسة فيه. لكن لو فرضنا أن النجاسة كثيرة، إذا كانت النجاسة كثيرة وأثرت يعني غيرت لونه أو طعمه أو ريحه، فبالإجماع لا يجوز استعماله على الصحيح، يعني هذا بالإجماع، وإن كان هنا قول لكن حكي الإجماع على هذا. خلينا نقول الصواب ما دام فيه مخالف، أنه إذا تغير بنجاسة، لأن الإجماع واقع على الماء الذي يتغير بالنجاسة فإنه يكون نجس. فماء القلتين أيضا مخصص بهذا، هو ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فهو لا يحمل الخبث. لكن لو فرضنا أن وقعت عليه نجاسة كثيرة فغيرت أحد أوصافه أو بعض أوصافه فإنه لا يجوز استعماله. إذن إذا بلغ الماء قلتين، قالوا خمس قراب، قالوا هي بالبغداد كذا، لكن بالمعايير الموجودة الآن المتعارف عليها هي ما يقارب 307 لترات. الحديث قال الخطابي يعني في ثبوته، لأنه في خلاف في ثبوت الحديث، قال الخطابي كفى شاهدا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه، نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه. الماء إذا بلغ قلتين فإنه يدفع النجاسة عن نفسه، هذه أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث، فتضمحل فيه وتذهب ولا تؤثر فيه ما لم يتغير، ما لم يتغير هذا منطوق الحديث، ومفهومه أن ما دون القلتين تؤثر فيه، منطوق الحديث أن القلتان فما فوق لا يؤثر فيها النجاسة، ومفهومه أي مفهوم المخالفة معناه إذا نقص عن القلتين فمفهوم المخالفة، ويسمون المفهوم أحيانا اختصارا، تؤثر فيه النجاسة فيتنجس بما يلقى فيه. إذن مناط القليل والكثير أو الفرق بين القليل والكثير هو بلوغ القلتين، فإذا بلغ الماء قلتين فإن النجاسة لا تؤثر فيه إلا إذا غيرت أحد أوصافه. وهذا قول مالك، يعني كون الماء الذي لاقته النجاسة قليلا دون القلتين فإنها تؤثر فيه حتما، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى والإمام أحمد، وفي قول لبعض السلف واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم أن الراجح من حيث الدليل أن المفهومات لا تعارض المنطوقات، إذن فالحديث صريح فيه، لكن إجماع أهل العلم واقع على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه فإنه يتأثر. هذا الحديث فيه سؤال، يعني في الحديث في أول السؤال عندما سأله الحافظ اختصره أن الماء ترده السباع، والكلاب ومع يعني معروف أن السباع إذا جاءت للماء في البرية تخوض فيه، وقد تكون في أجسادها أبوال، وقد تبول هي أيضا في الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، إذن إذا وردت السباع على الماء وتخوضت فيه أو كذا فإن هذا سورها في يعني هي لا تحمل النجاسة. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه لا يحمل الخبث. كما قلنا في المسألة قولان، قول أن الماء، وهذا قول الجمهور أهل العلم وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، أن الماء القليل ينجس بملاقات النجاسة إذا كان قليل. ثم الخلاف بين الإمام أحمد ومالك من ناحية وأبي حنيفة رحم الله الجميع من ناحية في مقدار القليل والكثير. مالك وأحمد جعل الحديث هو الحد الفاصل، القلتين جعل القلتين هي حد الكثير، لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا، الماء الكثير هو ما إذا حركت أحد أطرافه لا يتحرك الطرف الثاني، وإلا فهم في من حيث الجملة متفقون على أن الماء القليل تؤثر فيها النجاسة، لكن ما هو القليل عندهم؟ هذا هو الخلاف في حد القليل من الكثير فقط. القول الثاني أن الماء قليلا أو كثيرا لا يتغير بالنجاسة إلا، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه سواء كان قليلا أو كثيرا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من محاسن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم كما يروي أبو هريرة رضي الله عنه: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وفي رواية للبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. في بعض الروايات قالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ أبو هريرة عندما حدثهم بهذا الحديث قالوا: كيف يفعل؟ قالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقال: يتناوله تناولا، لا ينغمس فيه، بل يأخذ منه ويغسل جسده، أي يتناول منه فيغتسل خارج الماء، يتناول من الماء ويغتسل خارج الماء ولا ينغمس في الماء. فهذا يعني فهم الصحابي. قوله الماء الدائم يعني هو الذي لا يجري، الماء الذي لا يجري كمياه الخزانات والبرك، يعني يأتي واحد الآن في البساتين مزارع أكثرها فيها برك خزانات، أو من المياه التي تكون الغدران تكون في البراري لا تجري، لكن في بعضها ما يكون على يجري نهر أو قريب من النهر يجري له منبع ويجري، فهذا لا يشمله النهي. لكن قالوا إذا كان في أسفل المجرى مجرى الماء وناس يحتاجون إليه يشربون فلا يقدروا عليهم، يعني أنت الآن هذا اللي يريد أن يغتسل يرى شخص في 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 أسفل الوادي مثلا إذا كان يسيل مع وادي في طرف منه ثم يأتي في أعلاه ويبدأ يغتسل أو يغسل ثيابه أو كذا، لا. لماذا؟ لا للنجاسة، بل لأنه يقدره على هذا، أو لا يكرهون لا يريدون هذا، هو لو كان مكانهم لم يرضى بذلك، فكيف يشرب من ماء وهو يرى شخص قبله يغتسل فيه؟ فهو حتى لا يقدره عليهم لا يفعل ذلك. فالحديث فسر في الرواية الأخرى، يعني رواية البخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، هذه الرواية في البخاري فسرت اللفظ الأول الذي هو لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فالماء الدائم هنا فسر في الرواية الأخرى التي في البخاري بقوله الذي لا يجري، هذا هو الماء، أما الذي يجري فيجوز. قلنا من الأدب وحتى لا يقدروا إذا كان في ناس أسفل منه في المجرى على مجرى الماء فإنه الأولى به ألا يفعل ذلك. ثم يغتسل فيه، أي ثم هو يغتسل، والمعنى لا يبولن فيه، يعني هو الحديث ماذا يقول؟ يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، أي يعني هو واقع وأنه يعني يغتسل فيه، يعني لا يبول فيه وهو سيحتاجه للغسل بعد قليل، يعني حاله شأنه أنه سيغتسل فيه، يعني لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، يعني وهو سيحتاجه ليغتسل فيه بل ويشرب منه. فالمقصود من هذا الحديث والمعنى لا يبولن فيه مع أنه سيحتاج سيغتسل فيه، يعني فكيف يبول فيه وهو بعد قليل سيغتسل فيه، سيستعمل أي نوع من أنواع الاستعمال ومنه الاغتسال. فقوله في هذا فيه إشارة إلى الحكمة, حكمة النهي. لماذا نهي عنه؟ لأنه هو الآن سيحتاجه, فكيف يبول فيه. والفرق بين رواية البخاري ثم يغتسل فيه ورواية مسلم ثم يغتسل منه ورواية أبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة, أن في رواية البخاري النهي عن الاغتسال بالانغماس فيه في الماء الذي بال فيه, وفي رواية المسلم النهي عن التناول منه في إناء والاغتسال به يعني خارجه, النهي عن التناول منه في إناء والاغتسال به خارجه, وكل تفيد ما تفيده الرواية الأخرى. يعني هو أبو هريرة فسر هذا بخلاف هذا الكلام, لأن لا يبول أن رواية مسلم يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. سئل أبو هريرة إذن ماذا يفعل؟ قال يغترف منه, يتناول منه بمعنى يغترف منه. فالحديث فيه دليل على يعني فيه النهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الراكد, لأن ذلك يلوث الماء بأقذار وأوساخ الجنابة. وفيه أن اغتسال الجنب من الماء الراكد بالتناول منه بإناء أو بيده لا يتناوله النهي, وهذا هو الفرق بين الروايتين, أن هذا لا يتناول الاغتراف منه. إذا واحد أخذ منه بإناء اغترف منه فإنه لا, 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 لا بأس به. مفهوم حديث أبي هريرة جواز اغتسال الجنب في الماء الجاري, لأن يعني هذا هو لماذا فائدة التقييد. الماء الراكد الذي لا يجري مفهومه أن الماء الجاري يجوز الاغتسال فيه, لكن قلنا بشرط لا يقدره على غيره من الناس الذين هم دون المجرى. طيب, هل هو قوله ولا يغتسل فيه خاص بالاغتسال من الجنابة؟ قال أهل العلم لا, هذا جرى مجرى الغالب, ولا كل ما كان يعني حتى لو يغتسل من وسخ العمل والشغل والطين فإنه يشمل, لكن هذا هو يعني جرى مجرى الغالب, هذا هو الظاهر, أن تقييد الغسل بأنه من الجنابة خرج مخرج الغالب, فلا يفهم منه جواز الاغتسال من غير الجنابة كالاغتسال لإزالة الأوساخ وغيرها. لماذا؟ لأن هذا مخرج, أكثر ما يحتاج إلى ذلك هو الاغتسال من الجنابة, وهذا من محاسن الإسلام, يعني يراعي النظافة, نظافة الماء, نظافة يعني مصالح الناس الآخرين حتى لا يلوث الماء عليهم. ثم الحديث ما شاء الله مشينا, التاسع, الرجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا, أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح أيضا, وأخرجه الترمذي وحسنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها, وهذا أصح, أخرجه مسلم, هذا الحديث أخرجه مسلم. إذن كيف نعمل؟ حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وجهالة الصحابي لا تضر ما دام رجل قد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم, فالصحيح فالصحابة حتما يقينا كلهم عدول بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم وبتعديل النبي صلى الله عليه وسلم, فيكفي أن يقال هذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم, ولا تسأل بعد ذلك هل هو عدل, هل هو ضابط, هل هو صادق أو غيره, لا, كلهم عدول, كلهم صادقون, بنص القرآن الكريم. فهذا الحديث الأول حديث الرجل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة. سيأتي حديث أيضا في هذا المعنى. وحديث ابن عباس يقول كان يغتسل بفضل ميمونة. وفي بعد الرواية أخرى رواها أصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها, يعني النبي صلى الله عليه وسلم, فقالت إني كنت جنبا, فقال إن الماء لا يجنب, يعني لا الماء لا تصيبه الجنابة, وصححه الترمذي وابن خزيمة. كيف معنى هذه الأحاديث مجتمعة؟ فالحديث الأول ينهى, حديثين, واحد حديث ابن عباس والثاني الذي بعده فأيضا لابن عباس, فإنه يعني يفيد الجواز. الحديث الأول حديث رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم دل على نهي المرأة والرجل أن يغتسل أحدهما بالماء الباقي من غسل الآخر, فما في دش فيه إناء قديما, يأتي الأول ويغرف ويغتسل فيخرج من المغتسل هذا, ويأتي الثاني ويغتسل منه. هذا الحديث يقول لا, هذا الفضل الزائد من اغتسال أحد الزوجين منه لا يجوز للآخر أن يغتسل منه. لكن هذا النهي معارض بأحاديث أخرى كما مر كما سيأتي. هذا حديث ابن عباس وبالروايتين, فكيف الجمع بينها؟ قال بعض أهل العلم أن هذا الحديث محمول على التنزيه فقط, الأفضل الأولى التنزه لا المنع البات لا التحريم, يعني فالنهي يحمل على التنزيه, لكن لو فعله واحد كفاه أجزأه. هذا أحسن الأحوال حتى لا يرد الحديث, حتى لا يرد الحديث. قالوا هذا الحديث حديث الرجل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم محمول على التنزيه لا على التحريم بل على التنزيه, كما يقولون كراءة التنزيه. فمن باب التنزيه الأولى به أن لا يغتسل أحدهما عدل. الفقهاء يقولون إذا خلت به المرأة الوحدة, وإذا للحديث الآخر أنه كان يعني وقف قدامهم الحديث الآخر قال أنهم يغترفان منه جميعا, وورد أنها تقول له اترك لي هو يقول اتركي لي وهي تقول اترك لي من الماء. لطف عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم بأهله, فهذا فيه ممازحة وملاطفة. فقالوا إذن هذا ربما يحمل على أنها إذا خلت به المرأة. طيب إذا خل به الرجل ما في فرق, الحديث الجمع عطف الرجل على المرأة. قالوا إذا خلت به, أما إذا لم تخلو به أخذا من هذا الحديث الآخر اغترفان منه جميعا, فقالوا إذا لم تخلو به لا يضر. لكن ربما الأقرب أن يحمل هذا على التنزيه كمان. جواز يعني اغتسالهما معا, كان يغتسل بفضل ميمونة, هذا سيأتي في الحديث الذي بعده. قال ميمونة هي بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه, وهي المرادة بقوله في الرواية الثانية اغتسل بعض أزواج النبي, هي يعني هي المرادة في الحديث ابن عباس. ميمونة هي المقصودة في الحديث الآخر. فجفنة يعني هي تقول اغتسلت في جفنة بعض أزواج النبي التي هي ميمونة رضي الله تعالى عنها, اغتسلت في جفنة وهو إناء قصعة كبيرة, إناء كبير يمكن أن يجعل فيه, والقصعة قيل ما يكفي الخمسة أو عدد من الناس. قوله إن الماء جنبا، الجنب معروف من أصابته الجنابة سواء باحتلام أو بجماع. الماء لا يجنب أي لا تصيبه الجنابة، لفظ النسائي فإن الماء لا ينجسه شيء، أي إذا استعمله جنب أو محدث فلا يصير باقيه نجسا بجنابة المستعمل أو المحدث. في الحديثين دليل على جواز اغتسال الرجل بالماء الذي يبقى من غسل المرأة، وأن هذا الاغتسال لا يؤثر في طهورية الماء ولا ينجسه. هذا صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان التشريع، فيكون قرينة صارفة عن حمل الحديث على التحريم، الحديث الأول حديث الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المبهم الذي لم يسمى، فالقرينة عندما قالوا المراد به التنزيه، لأن النهي الأصل في النهي أن يكون للتحريم، وفيه قال نهى رسول الله أن يغتسل، أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، الأصل في النهي أن يكون للتحريم، فيكون الاغتسال أحدهما من فضل الآخر يكون حراما، لكن الصارف من التحريم إلى التنزيه إلى كراهة التنزيه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل المفضول بيانا للتشريع، فهو النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا بيانا للتشريع صلى الله عليه وسلم، لأنه في القديم ونحن أدركنا شيئا من هذا قد لا يتيسر لكل إنسان يعني أن نحصل له ما ينفرد به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر بالشيء ثم يتركه، وقد ينهى عن الشيء ثم يأتيه لبيان أن الأمر ليس للوجوب وأن النهي ليس للتحريم بل للتشريع. فيه أن اغتسال المرأة بفضل الرجل مقيس على اغتسال الرجل بفضل المرأة، كما لأن هنا ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اغتسل بفضله، إذن من باب أولى يجوز للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل، لكن الحديث الأول فيه النهي، والنهي محمول على التنزيه لقرينة منصوصة وهي هذا الحديث، فالحديث هذا دل على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة، ويقاس عليه اغتسال المرأة بفضل الرجل بفضل الماء الذي اغتسل به الرجل من باب قياس الأولى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.